أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القائلين بالتركيز بعد ما رأوا أن الجبر ينافي العدل لأنه لا يمكن الالتزام استحقاق العقاب بالنسبة إلى الأفعال الصادرة بغير اختياره، فذهبوا إلى التفريط لتحفزوا على العدالة، ولكنهم خاطفوا أمر آخر لأنه أعزم، وهو كذلك، وهو أنهم التزموا باستقلال العبيد في أفعالهم، لأن الفعل يصدر منهم مستقلان من دون أن يكون له استناد إلى الله سبحانه. وقد عبر في بعض الروايات أنهم بالمجوس هذه الأمة باعتبار أن المجوس التزموا بمبدئين: فاعل خير يسمى بيزدان، وفاعل شر يسمى بأهريمن، فالتزموا بخالقين وموجدين في العالم، وهم أي القائلين بالتفريط في حكم المجوس بل هم أشد من المجوس، لأنهم التزموا بآلهة باعتبار أن العبد مستقل في فعله وفي إيجاده، فيتصور في عالم الإيجاد شخص آخر غير الله سبحانه. وهذا قلنا لا يمكن، لأن الاستقلال في الإيجاد يستلزم الاستقلال في الوجود، والممكن غير مستقل في وجوده، لا في حياته ولا في قوة في جميع قواه، فهو محتاج إلى الإفاظة في جميع الآنات ولا يستقل في آن أبدا. والوجه في ذلك أن الحاجة ليست عارضة للممكن، وإنما الحاجة أمر ذاتي له، وينتزع من مقام ذاته، يعني إذا نزل إلى أي ممكنين فيرى أنه في نفسه وفي ذاته محتاج. فإن الحاجة إذا كانت عارضة له وعرضية فلا بد من أن يكون في ذاته مستغنيا، وهذا كله. فعدم الاستغناء في الذات عبارة عن الحاجة والفقر، فإذا كانت الحاجة منتزعة من مقام الذات فذاته هي الحاجة والفقر والانتساب إلى الواجب. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان الممكن محتاجا في ذاته، لا يفترق الحال في ذلك بين الحدوث والبقاء، فكما يكون الممكن في حدوثه محتاجا إلى الواجب، كذلك يكون في بقائه محتاجا إلى الواجب. وإذا فرضنا أنه انقطعت الإفاظة من الله سبحانه، ينعدم الممكن بنفسه من دون حاجة إلى إعدام. تشبيها حال الممكن، تشبيها حال الممكن بالنسبة إلى الواجب حال النور بالنسبة إلى الشمس، وحال الصور النفسانية بالنسبة إلى النفس. فكما أن الصورة النفسانية وجودها حدوثا وبقاء متوقف على إفاظة النفس وعلى التفات من النفس، بمجرد القطع ينقطع وينعدم، وكذلك النور متقدم بالشمس بمجرد الانقطاع ينعدم النور بنفسه بلا حاجة إلى إعدام. هل القوة الكهربائية بالنسبة إلى المبدأ كذلك بمجرد انقطاع القوة ينعدم النور أو تنعدم الحرارة؟ فإذا كان الشيء في ذاته متقدما بالغيب، وكان في ذاته بنفسه ربطا لا ما به الربط، كيف يمكن أن يكون هذا مستقلا في البقاء؟ فكما أنه مستقل لم يكن مستقلا في الحدوث لا يكون مستقلا في البقاء أيضا، فهو محتاج أزلا وأبدا. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن له فرض استقلال في الإيجاد إلا استقلال له في الوجود محتاج إلى الغير في ذاته. فعلى ذلك يبطل التفريز أيضا، فلا بد من الالتزام بأمر بين الأمرين أو بمنزلة بين المنزلتين كما عبر عن ذلك في الروايات لا جبر ولا تفريز كالمنزلتين. ليس معنى منزلة بين المنزلتين يعني الفعل يستند إلى العبد وإلى الله تبارك وتعالى بالاشتراك، هذا أيضا لا يمشي، بل بمعنى أن هاتين النسبتين كلتيهما حقيقة بلا مجاز. الفعل صادر من العبد ومنتسب إلى العبد حقيقة وفي حال انتسابه إليه إلى الله سبحانه أيضا. يصح أن يقال إن هذا الفعل صادر بمشيئة العبد، قال إنه صادر بمشيئة الله. كلتا النسبتين نسبة حقيقية، وبذلك نتحفز على الأمرين معا، يعني نتحفز على سلطان الله عز وجل، وأنه ليس في العالم سلطان غيره، ولا يمكن صدور فعل من دون مشيئته. فهذا نلتزم به، ولا نلتزم بما التزم به مدوث هذه الأمة من الاستقلال في الإيجاد، كما أنه بهذا يصح العقاب ويستحق العبد العقاب، لأن الفعل صدر منه بمشيئته واختياره حقيقة، فهذا هو معنى المنزلة بين المنزلتين. يعني كلتا النسبتين حقيقية من دون مجاز. إذا قلنا بأن هذا الفعل صدر بمشيئة الله النسبة حقيقية، إن شاء الله أن يراك قتيلا، حقيقة إن شاء الله ذلك، ووقع الفعل بمشيئة من الله سبحانه، وكذلك صدر الفعل بمشيئة من الأب من دون أن يكون هناك منافات بين النسبتين وبين الإسنادين. وقد ورد في القرآن الشريف وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بغير مشيئة الله سبحانه لا يتحقق مشيئة في الخارج ولا يتحقق عمل في الخارج، كل ذلك لا بد أن ينتهي إلى المشيئة الإلهية، وذلك من جهة عدم استقلال العبد في الإيجاد وفي التصرف، ومع ذلك يصدر الفعل منه باختياره من دون أن يكون مجبورا في عمله، إما بصدور الفعل من الله سبحانه مستقلا ومباشرة كما التزم به الأشعري، أو باعتبار انتهاء سلسلة المعلولة وإلى له إلى الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية، كل ذلك لا يكون، بل ليست هناك إلية كما ذكرنا، بل فعل صادر بالاختيار، ومع ذلك فهو مستند من الله تعالى، وهذا هو المراد بالأمر بين الأمرين أو بالمنزلة بين المنزلتين. وقد ذكرنا لتوضيح ذلك في الدورات السابقة، يعني في الدورتين المتقدمتين على هذه الدورة، مثالا يظهر به الحال یه خود من لطمی دید از میکنم ذكرنا لذلك مثالا لتوضيح ما نقوله ونثبته من الأمر بين الأمرين. قلنا أنه قد نفرض أن الإنسان ترتعش يده وليس له اختيار في صدور الارتعاش وفي عدمه، رجل مبتلى بالارتعاش وهو في مكان لا يمكن أن يتحرك من ذلك المكان، إما بعنوان أنه محبوس في ذلك المكان أو أنه لا يتمكن من الحركة لفلج فيه أو لوجه آخر. على كل حال رجل في مكان لا يتمكن من الحركة من ذلك المكان و يده مرتعشة بغير اختياره، ولو فرضنا أن بجنب هذا الشخص رجلا آخر، إذا فرضنا أننا شددنا سكينا بيد هذا المرتعش لقد فرضنا أن يده ترتعش، فلا محالة من اليد تتحرك، فإذا شد به سكينون يصيب السكين الرجل الآخر الذي بجنبه فيقتله. في مثل ذلك أفهل يمكن أن ينتسب هذا الفعل إلى الرجل المرتعش يده فيقال هو قتله باختياره؟ بالضرورة لا يمكن ذلك، فإن المفروض أنه ليس فيه اختيار، ارتعاش اليد خارج عن اختياره، إصابة السكين بدن الرجل الآخر ليست باختياره، قطعه لأعضائه ليس باختياره، يموت ذلك الشخص ليس باختياره، كل ذلك خارج عن اختياره. وهذا هو الذي التزم به الجبري، يعني التزم أن صدور الأفعال من العبيد لا دخل لاختياره فيه بوجه، أو أنه مجبور في إرادته واختياره وينتهي إلى الإرادة الأزلية. هذا مثال الجهل. وبأس ذلك إذا أعطينا سكينا لشخص فكان هو متصرفا باختياره وباستقلاله من دون دخل لإرادة المعطي في صدور فعل منه، ولكنه يعلم بأنه يضرب أحدا بهذا السكين فيقتله فهو مختار في فعله، أعطيناه السكين بيده ولولا الإعطاء لما تمكن من القتل، فذهب قتل رجلا باختياره وبإرادته، ولكن هذا الشخص غير دخيل في صدور هذا الفعل، فقط هذا المقدار أنه أعطاه السكين وأقدره، لكن بعد الإقدار وبعد الإعطاء بل أجنبي عن صدور الفعل ذاك مستقل في تصرفه. أفهل يمكن أن يقال إن معطي السكين هو الذي قتله، أو أنه المعطى له مفرز في عمله وصدر هذا العمل منه باختياره، فهو فاعل بالاختيار وبالاستقلال، يعني الاستقلال بالنسبة إلى المعطي، وليس للمعطي دخل في صدور هذا العمل إلا أنه أوجد مقدمته وهو إعطاؤه السكين وتمكينه من قتل شخص آخر. حتى لو فرضنا في هذا المقام أن المعطي السكين يرى صدور هذا العمل من المعطى له ويمكنه منعه، بوجه لو فرضنا أن عنده مثلا بندقة يمكنه من البعيد يخرفه فلا يفعل، لكن مع ذلك الفعل يصدر من المعطى له وهو مفوز في هذا العمل من دون أن يستند العمل إلى معطي السكين إلا على نهو الإعداد، أنه أعد وهيأ مقدمات القتل له، وهذا هو التفريق. و هنا قسم ثالث فرزناه و هو ان یکون از صدور العمل مستندن الى کل شخصین کما اذا فرزناه ان الید بل فیها مرضون من تعاشین او من فلجین مثلا ید مفلوجه لا يتمكن صاحب الید من تحریک یده الا بی ایصال القوة الكهربائیه الى الید بی ایصال هذه القوة يتمكن من تحریک یده و فرضنا ان طبیبا او غیر طبیب اوصل القوة الكهربائیه الى یده و دائما یفیض هذه القوه لانا کما ذکرنا ان القوه الکهربائیه تنعدم لا محاله بالانفصال بالانفصال عن المبدا اذا فرضنا ان المفلوج تمكن من تحريك يده بايصال هذه القوه و طبیب او غیر طبیب ولی موسل القوت شیئن فشیئن و آنن فآنن و القوت بیده و یرا ان المخلوج بعد تمکنه من الحرکه اخذ السکین و یقتل به شخصا آخر و هذا یرا و یعطیه القوه شیئن فشیئن آنن فآنن این ازین کلتا نسبت این صحیح هست صحیح هم ان یقال فان القاتل والمفلوج حیث انه قتله باختیاره و به اعمال قدرته فیصح عقابه یقال لماذا عملت ذلك و لماذا قتلت زیدا لا یمکنه ان یقول ان الطبیب هو الذی قتل لانه هو الذی کانج بله یقدرنی علی الحرکه بی ایصال القوه و الا لم اکن قادرا علی القتل لان یدی مفلوجه هذا لا یمکن لان الاقدار علی القتل لا یلازم القتل و انما قتله متعمدا و باختیاره و ارادته و بالنظر الاخر نرى ان هذا القتل انما صدر بمشیت طبیب فانه هو الذی کان یفیض القدره آنن فآنن لو فرضنا انه کان فاصلا السلک مثلا من المبنى لم یکن یتمکن من القتل فهذا العمل وقع بمشیته هو الذی شاء صدور ذلک لأن الإقدار لا مبدأ الإقدار حدوثا بل حدوثا و بقاءا إنما كان بإرادته و بمشيئته هو الذي أعمل قدرته في هذا الحين فيصح الانتساب إليه حقيقة لا بمعنى الشركة يعني هما معا اجتمعا فأوجدا بل بمعنى أن النسبة إلى هذا صحیح حقیقتا الفعل الواحد یصح انتصابه الى الفاعل حقیقتا فیقال انه اوجد هذا العمل باختیاره و ارادته حقیقتا صحیح فان الاقدار على القتل ليس بملازم للقتل خارجا كان يمكنه ان يصرف هذا في القدره في شيء اخر في عمل حسن لا في عمل قبيح فهذا الاسناد اسناد حقيقي ان القاتل صدر من هذا الشخص باختياره وبارادته من دون عنايه ومجاز كما انه عينا يصح هذه النسبه الى الطبيب او الى غير الطبيب باعتبار انه كان هو يعطي القدرة لهذا الشخص والقدرة على القتل آنا فآنا حتى آن صدور القتل ذلك الآن الدقيق ايضا كان الاقدار من فيستند اليه وهذا هو الوسط بين الامرين المدعى ان افعال العبيد كلها من هذا القبيل یعنی به اعتبار انها تصدر منهم باختيارهم وبإرادتهم فهم الفاعلون، والله تبارك وتعالى هداهم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الأمر بيده والاختيار بيده، ليس بمجبور في عمل من الأعمال. إن أراد أن يشكر يشكر، وإن أراد أن يكفر يكفر، إما شاكر إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا. فالله سبحانه قد هداه السبيل وهو مختار في كلا العملين، إن أراد أن يكفر فله ذلك، إن أراد أن يكفر أيضا له ذلك. وحيث إنه غير مستقل في العمل، لأننا قلنا إن الممكن لا يستغني عن الواجب آنا ما من الآنات، فالإفاظة الإلهية يعني إفاظة الوجود دائما منه سبحانه بالنسبة إلى حياته، بالنسبة إلى قدرته، إلى بصره، إلى سمعه، أي قوى من القوى نفرزه، كل ذلك يفاز عليه آنا فآنا حتى آن صدور العمل منه. فهذا منه سبحانه وبمشيئته سبحانه، بمشيئته أقدره، أقدره على هذا العمل وأعطاه جميع الإمكانيات التي يتوقف عليها صدور هذا الفعل، كل ذلك بيده. فيصح أن يقال إنه سبحانه شاء صدور هذا العمل، لا باعتبار أن العمل صدر منه سبحانه أو باعتبار أنه أجبره وألجأه على هذا العمل، كل ذلك لا يجوز. ولكن لولا المشية الإلهية لم يمكن صدور هذا الفعل، لأن العبد غير قادر على الإيجاد من دون إقدار الله سبحانه. إذن تحفظنا على كلا الأمرين، يعني تحفظنا على سلطانه عز وجل، فليس هنا فاعل بالاستقلال في قباله، وتحفظنا على عدله سبحانه، حيث إن العقاب لا يكون على أمر خارج عن الاختيار. وهذا هو الذي استفدناه من كلمات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وهذا مما يختص بل بمذهب الشيعة يعني تحقيق هذا الأمر، وهو الموافق للواقع، حيث إن فيه تحفظا على الجهتين، جهة سلطانه تعالى وجهة عدله، كلا الأمرين ثابتون. سلطانه فلا يتصرف في أهده، سلطان يعني أهد لا يتصرف في سلطانه بغير مشيئته وإذنه، فهو لا يغلب بل هو الغالب على الناس. وكذلك لا يعاقب سبحانه على عمل بل صدر من المكلف بغير اختياره، وهو كان مجبورا عليه، هذا أيضا لا يستر منه، بل هو بل عادل ولا يظلم ابدا، يعني يستحيل صدور الظلم منه. اذا ثبت الامر بين الامرين، لا جبر ولا تفويض، بل منزله بين المنزلتين. ثم ان هنا شيئا، وهو ان الاسناد العرفي غير التحقيق والبرهان، اما بحسب البرهان جميع الافعال من الحسنات والقبائح كذلك، يعني لا يفرق بين أن يصدر فعل قبيح من الإنسان كالقتل والسلام، أو يصدر منه تسبيح وتحليل تعليل قراءة القرآن الإحسان إلى الناس وغير ذلك من الصلاة والصيام والزكاة والحج. كل فعل يصدر من العبد فيه هاتان الجهتان لا محالة، يعني جهة الإسناد إليه حيث إنه أوجده باختياره، وجهة الإسناد إلى الله سبحانه باعتبار أنه هو المفيز، وهو الذي يفيز الوجود آنا فآنا، لا أنه أوجد مرة واحدة بعد ذلك لا يحتاج الموجود إلى الواجب. بحسب ابن قلافرد ولكن بحسب الإسناد العرفي إذا فرضنا أن العبد ارتكب عملا صحيحا وأتى بفعل حسن في الخارج فصحيح أن يقال إن الله سبحانه هو أولى بهذه الحسنة وبهذا العمل الحسن من العبد نفسه. معلوم لأن المبادي كلها إنما هو من الله سبحانه، فقط العبد أوجده باختياره وأعمل اختياره في هذا الفعل، وإلا حياته من الله سبحانه، قواه من الله سبحانه، الإقدار من الله سبحانه، كل ذلك كل ما يكون دخيلا في صدور هذا العمل، جميع المقدمات منه فقط الانتساب إلى العبد من جهة استعماله اختيار بإعمال القوة. بس فيصح أن يقال إن الله سبحانه هو أولى بهذه الحسنة. ومن هنا ورد في بعض الكلمات من الأكابر أنه لا يمكن الإنسان أن يشكر ربه أبدا، الشكر اللائق بجنابه هذا غير ممكن، لأنه يستلزم التسلسل، فإن هذا الشكر أيضا بإقدار الله سبحانه وبتوفيقه فيحتاج إلى شكر آخر، وهكذا إلى أن بل لا ينتهي إلى حد. فالله سبحانه هو أولى بالحسنات من العبد، فإن أكثر المقدمات يعني جميع المقدمات كلها من الله سبحانه. وأما لو فرضنا أن العبد شقي وصرف جميع هذه القوى والمبادئ في المعصية فهو أولى بمعصيته، فإن الله تبارك وتعالى لم يجبره على العمل، فيصح أن يقال إنه أولى بسيئاته من الله، فإن كان الفعل كما ذكرنا يصدر بمشيئة الله لكن لا جبرا بل بمشيئة الله بالمعنى الذي ذكرناه، يعني بإقداره سبحانه وبتهيئة المقدمات له، لكن لماذا صرفه في الفعل القبيح؟ فهو أولى بسيئاته من. فمن هنا ورد في بعض الروايات أن الله أولى، يعني إفعاده الله سبحانه أنا أولى بحسنات كمين وأنت أولى بسيئات كمين. الكلام صحيح، يعني بحسب الإسناد الخارجي الإسناد الكلامي صحيح أن يسند الحسنات إلى الله سبحانه فإنه أولى، ويصح في الطرف الآخر أن يسند السيئات إلى العبد فيقال هذا أولى بالسيئات، فإن الله سبحانه لم يجبره على هذا العمل فهو أولى بالسيئة من الله سبحانه بعد ما لم يكن مجبورا بالعمل صرفه باختياره. أما في الطرف الآخر حيث إن صدور هذه الحسنة كان بإقدار منه وإفاظته سبحانه مع بقية المقدمات التي منها حياة هذا الشخص حياته، فيقال إنه سبحانه أولى بالحسنات. المقصود أنه مجرد الإسناد الكلامي، وإلا فبحسب الدقة لا فرق بين الحسنة والسيئة في أن كل عمل صادر من العبد يصدر باختياره حقيقة ويصدر بمشيئة الله حقيقة. مشيئة الله بالنسبة إلى إفاظة الوجود إلى نفسه إلى قواه التي منها الإدراك والعقل والسمع والبصر، بطش اليد، حركة العضلات، كل ذلك القدرة على ذلك من الله سبحانه، فهذا أمر بين الأمرين. وبذلك نختم الكلام في هذه المسألة، إن شاء الله يقرأ الكلام فيما بعده إن شاء الله.